الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لسان صدق. وقد كنا تكلمنا في المرات الماضية عن لقمان عليه السلام، وقلنا إن أكثر المفسرين على أنه ليس بنبي، وعلى كل يكفي أن الله ذكره في كتابه، وأن الله امتن عليه وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقد أطلنا النفس بعض الشيء في قصته حتى نأخذ بعض الفوائد منه، ووقفنا في المرة الماضية عند بر الوالدين كما جاء ووصينا الإنسان بوالديه. بعد هذه الآيات انتقل لقمان مباشرة يذكر ابنه بعظمة الله عز وجل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بني اعلم أن الله مطلع عليك، اعلم أن الله يراك، اعلم أنه لا يخفى عليه شيء. لو أن هذه المعاني امتلأت بها قلوبنا، امتلأت قلوبنا هيبة ورهبة وخوفا ومحبة، خوفا من الله ومحبة له، ما عصى أحد فينا قط، ولا جاهد نفسه، ولا قدم رضا الله على هواه، ولا قدم محاب الله على محابه. الله يأمر ونفسك تريد شيئا آخر؟ لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الأمور إن أعظم رادع للعبد، أعظم رادع للعبد من الذنوب هو أن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأن يعلم أن الله مطلع عليه. اسأل أي أحد وربنا شايفك، يقول لك آه شايفني، ثم ماذا؟ ثم إذا ما خلى بنفسه ذهب إلى ما يغضب الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يا ويح من جعل الله أهون الناظرين إليه. فلذلك هنا لقمان عليه السلام يذكر ابنه بهذا الأمر، أن الله لا يخفى عليه شيء، ولو أقل القليل، ولو ذرة، ولو في الظلمات، إن الله لطيف خبير. هنا لطيف خبير يعني يعلم خفايا الأمور. ومن معاني اسم اللطيف أيضا أنه الذي يوصل إليك الرزق بلطف خفي. سبحان الله، يرزق من يشاء وهو اللطيف الخبير. فجاء لفظ اسم الله اللطيف في موضعين أو مقترنا بحالتين، عند العلم بغيبيات الأمور ودقائقها أو عند الرزق. وكأن الله يقول لك أنا اللطيف الذي أعلم كل شيء، الذي أعلم أقل القليل، إنها إن تكو مثقال ذرة من خردل فتكن مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وكذلك هو الذي ماذا؟ يرزق من يشاء وهو اللطيف الخبير. كم من مرة أيها العبد جاءك رزق لم تكن تحتسبه؟ إيش كده حياتك؟ وهذه المعاني تزيد عندك، تزيد عندك أمور العبودية. تخيل كده حياتك كلها، هو تظنن إنها بالورقة والقلم واحد زائد واحد سوى اثنين؟ لا، احسب، قد تأتي أمور لطائف، والله لطائف، بعد أن تنتهي تقول سبحان الله إيه اللي حصل، أنا كنتش متخيل كده. ومتى استشعر العبد كما قلت أنه عبد لرب واحد لا يدعو أحدا سواه ولا يستغيث بأحد إلا إياه، هنالك تعرف معنى أن الله لطيف. أن الله لطيف، في بعض الأمور في بعض السير قالوا في قصة من القصص اجتمع أربعة من علماء المسلمين، محمد بن خزيمة، محمد بن شاذان، ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم، أربعة كلهم يبدأ باسم محمد وكلهم أئمة من أئمة الدين. قال فوصل بهم الحال إلى مصر فانقطعت عليهم النفقة، ما فيش فلوس خلاص انتهت. قالوا ليخرج أحدنا ويطلب لنا طعاما، احنا هنعمل ايه؟ خلاص احنا خرجنا لطلب العلم والنفقة انقطعت منا ونحن يعني أولاد السبيل. هكذا وقعت القرى على من؟ على محمد بن خزيمة إمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد، إمام من أئمة المسلمين، الملقب بإمام الأئمة. ماذا يفعل؟ هنا يستشعر معنى أن الله لطيف ولا يطرق بابا قبل باب الله عز وجل. يقول دعوني حتى أصلي ركعتين، وبينما هو يصلي إذ بالباب يطرق. من؟ قال أنا رسول والي هذه البلدة. من منكم محمد بن خزيمة؟ قال هذا، قالوا هذا الذي يصلي. فانتظره، فلما انتهى قال هذا لك سرة من مال. من محمد بن جرير؟ هذا فلان. من محمد بن كذا؟ أعطاهم. قالوا ما هذا؟ قال إن والي البلدة بينما هو نائم إذ جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال إن المحاميد جياع، اذهب إليهم فيرسل، فأرسل إليكم هذا المال. ويقول متى احتجتم إلى شيء فدار الوالي مفتوحة لكم. انظر كم من إنسان اليوم مع أول ضائقة قد يكفر بالله والعياذ بالله، يا ربي هو ليه التضييق ده علي، يا ربي كذا، أو يلجأ إلى الحرام أو يسرق عايز أكل عيالي. واعلم أن ما عند الله وأن رزق الله لا يدرك إلا بماذا؟ بالطاعة. واعلم أن رزقك آت أشد من طلب الموت والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزق أحدكم أشد طلبا له من الموت. فلذلك لابد أن تتذكر هذه المعاني، وهذا هو الذي أراد أن يعلمه لقمان لابنه. ثم أتى بعد ذلك إلى العبادات العملية التي بين العبد وبين الرب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور. أول أمور العبادات العملية الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. الصلاة، إياك أن تقول حب أصلي هو أصلك أنا شايف ناس كثير ما بتصليش، مسكين والله. إياك أن يغرك كثرة الهلكة من حولك، فإنك سوف تموت وحدك وسوف تبقى في قبرك وحدك وسوف تبعث يوم القيامة وحدك. وهذا الجمع الذي تراه في الدنيا معك الذي قد يهون عليك بعض البلاء يوم القيامة لن يكون هكذا. موازين الآخرة ليست كموازين الدنيا. يعني احنا مثلا يعني لو كنا في مدرسة وقلنا لم ينجح أحد في المدرسة، الطلبة هتضحك يقول لك وانت لم تنجح. لكن تخيل أنك قلت كل الطلبة نجحت إلا فلان، إلا أنت يا فلان لم تنجح، كيف يكون حاله؟ هيحس بالهم، ممكن يقتل نفسه، يعني أنا من دول الطلبة دول كلهم. لماذا؟ كثرة الهلكة وكثرة أن ترى أصحاب البلاء إلى جوارك تهون عليك في الدنيا، لكن في الآخرة ماذا سوف تفعل؟ قال الله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم لقمان عليه السلام علم ابنه كيف يتعامل مع الناس، لا تتكبر ولا تصعر قدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قصة لقمان فيها الكثير، أبقى الله ذكره وجعله لسان صدق في الآخرين وجعله في كتابه يتلى إلى يوم الدين، وكأن الله يقول هذا الذي فعله لقمان وابنه فتعلموا منه وعلموه لأولادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.